22 من رمضان، درس العصر في أشراف الساعة، الشيخ عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر علامتين في الدرس الماضي من علامات الساعة الصغرى، وسنذكر الآن 5 علامات من علامات الساعة الصغرى على وجه الإيجاز والاختصار. العلامة 22 من علامات الساعة الصغرى كثرة شرب الخمر واستحلالها، دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أشراط الساعة أن يشرب الخمر، أن يشرب الخمر. وشرب الخمر قد وقع قديما، لكن المقصود هنا كثرته وشهرته وانتشاره بين الناس، والأدهى من ذلك والأمر استحلال شرب الخمر، أن يعتقد الشارب بأن الخمر حلال، هذا أدهى وأمر وأعظم وأخطر. فقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أن استحلال الخمر من علامات الساعة الصغرى، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي مالك الأشعري عند الإمام البخاري، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا، والحرير والخمر والمعازف. والخمر، الشاهد من الحديث الخمر، يستحلونها أي يعتقدون حلها. ومن مظاهر الاستحلال أن تسمى بغير اسمها، تسمى الخمر بغير اسمها، وهذا قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه الإمام ابن ماجه في سننه عن عبادة ابن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. وهذا الأمر ألا وهو كثرة شرب الخمر، هل وقع؟ الجواب نعم، وقع قديما وهو في زماننا أكثر وأشهر، ويستمر هذا الأمر إلى أن يصير الحال كما سمعت أن يسمي الناس الخمر بغير اسمها، وقد وقع هذا في زماننا، فقد أطلق على الخمر المشروبات الروحية بحيث ينصرف الإنسان عن تلك الآيات التي تبين حرمة الخمر ويقول هذا ليس خمرا وإنما هو مشروب روحي وغير ذلك من الأسماء، ويستحل أقوام الخمر والعياذ بالله. العلامة 23 من علامات الساعة الصغرى انتشار الربا، دل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود كما عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة يظهر الربا، بين يدي الساعة يظهر الربا. والربا، ظهور الربا المقصود أيضا انتشاره بين الناس وكثرة المعاملات به، أي يتعامل الناس بالربا، وسبب ذلك هو الجهل بأحكام الدين، الجهل بالمعاملات الربوية، يجهل الحكم الشرعي، بل ربما عدم المبالاة أدخل عليه المال من حلال أو من حرام، وهذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام:
ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام، ما يبالي. فعند الناس لا مبالاة، دخل عليه هذا المال من الربا أو من الرشوة أو من غيره، من حلال أو من حرام، لا يبالي بذلك. أهم شيء أن يأخذ المال، أهم شيء أن يدخل إلى جيبه مال، أهم شيء أن تمتلئ خزنته مالا. وهذا قد وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو في زماننا مشهور منتشر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. من علامات الساعة الصغرى، وهي العلامة 24، تسليم الخاصة. والمقصود بتسليم الخاصة ألا يسلم المسلم إلا على من يعرف، أما من لا يعرفه فلا يسلم عليه. دليل هذه العلامة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وقد سمعت ما المقصود بتسليم الخاصة، أي أن المسلم لا يسلم إلا على من يعرفه، يسلم للمعرفة فقط. وهذا أيضا مبين في حديث آخر عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، لا يسلم عليه إلا للمعرفة. السلام الذي في نشره سلام وأمان للناس، في نشره محبة تظهر بين الناس، إلا أنه سيختفي هذا السلام. واختفاؤه إما بالحالة الأولى التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يسلم إلا على من يعرف، والمعرفة عند الناس قليلة. والأمر الثاني أن تستبدل تحية الإسلام السلام بتحيات أخرى، كأن يستبدل بدلا من السلام عليكم التي هي تحية أهل الإسلام، يستبدلها بتحيات أخرى كصباح الخير ومساء الخير، فتختفي كلمة السلام ولا يعرف الناس أن السلام أعظم من كلمة صباح الخير ومساء الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أفش السلام على من عرفت واقرأه على من عرفت ومن لم تعرف، ليكن هذا الخير منتشرا. سؤال: هل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، قد وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ظاهر ومشاهد في زماننا هذا. العلامة 25، فشو التجارة. ومعنى فشو التجارة يعني انتشارها وكثرتها. كانت التجارة قليلة قديما، كانت التجارة قليلة، وكانت الزراعة أكثر منها، إلا أنها من علامات الساعة، أن من علامات الساعة الصغرى أن تكثر التجارة وأن تنتشر وتفشو بين الناس. دل على هذا حديث عبد الله بن مسعود كما عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة، حتى، استمع لهذه النقطة، حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة. وهذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ففي زماننا هذا ظاهر أن المرأة صارت تعين الرجل في التجارة، وانتشرت التجارة بما لم يسبق لهذا نظير أو مثيل. وفشو التجارة وانتشار المال وكثرته بين الناس هذا له مفاسد، مع أنها حلال، التجارة ليست بحرام، لكن كثرة المال وطغيان الدنيا على القلوب هذا فيه مفاسد. من ذلك ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني من وراء انفتاح الدنيا وبسطها هلاك الناس بها أو بسببها، نسأل الله العافية. وانظروا إلى الحروب كيف تنتشر بين الناس من أجل المناصب والدنيا والمطامع الدنيوية الحقيرة، ويكثر الفساد بين الناس بسبب هذه الدنيا. هل وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم، كثرت التجارات وشاركت النساء الرجال في التجارة وتنافس الناس، والمنافسة في الدنيا تجر إلى ضعف في الإيمان والدين وهلاك للأمة وتفريق لكلمتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما العلامة الأخيرة فهي العلامة 26 من علامات الساعة الصغرى، وهي قطيعة الرحم. قطيعة الرحم أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أحمد: إن بين يدي الساعة، وذكر منها قطع الأرحام. قطع الأرحام، والله عز وجل قد أمر بصلة الرحم وحذر من قطيعتها وبين أن قاطع الرحم ملعون. سؤال: لماذا تقطع الرحم؟ تقطع الرحم لأسباب، منها ضعف الإيمان، ومنها الطمع في الدنيا، ومنها مطالبة المرأة، مطالبة الرحم بحقها، كأن يكون لها حق في ميراث، فإذا طالبت أخاها أو قريبا لها قطع رحمها لأنها تجاوزت الحد في ذلك. والله عز وجل قد قال في كتابه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. إلا أن الرحم تقطع بسبب أمور الدنيا ومطامعها، هذا سبب من أسبابها أو من جملة الأسباب، وهناك أسباب كثيرة لقطيعة الرحم. هل وقع هذا الأمر؟ هل قطيعة الرحم حاصلة؟ الجواب نعم، وقعت قديما وهي في زماننا أكثر. ألا ترى أن الرجل لا يصل رحمه إلا في السنة مرة؟ بل ربما قطعها السنين الطويلة، قطعها السنين الطويلة ولا يمد همزة الوصل إليها ولا الصلة المعلومة التي أمر الله أن توصل، أمر الله أن توصل، يصير مقطعا لأرحامه، وهذا فساد عريض في الأمة، سواء كان عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا، وجزاكم الله خيرا.
الثلاثاء 21 من رمضان، درس العصر في أشراف الساعة، الشيخ عبد الباسط الريدي.
Mm-hmm.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي من علامات الساعة الصغرى خمسا، وسنذكر الآن علامتين من علامات الساعة الصغرى، وهي العلامة السابعة والعشرون، ألا وهي كثرة الزلازل. وهذه العلامة قد دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا عن مكان كثرة الزلازل، فأخبر أنها تكون في المشرق، كثرتها يكون في المشرق. دل على ذلك حديث عبد الله بن عمر كما في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لأهل الشام وأهل اليمن قال قائل: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هناك الزلازل والفتن. فأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن الزلازل تكثر في بلادي أو في نجد العراق وما وراءها من جهة المشرق، تكثر الزلازل. وسأذكر لك دلائل ووقائع وأحداث من هذه الزلازل وقعت في العراق وما وراءها من جهة المشرق. سؤال: هل وقع هذا الأمر؟ الجواب: نعم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، كثير من الزلازل. أما الأحداث التي مرت فالزلازل ليس معناها أنها لا تقع إلا في المشرق، بل تقع هنا وهناك، لكن كثرتها أو أكثرها يكون في جهة المشرق. وسأذكر لك ما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره من المؤرخين أحداثا وقعت الزلازل في بعض السنوات دون بعض. أول حدث: زلزلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي خلافته سنة 20. الثاني: أنه دامت الزلازل في سنة 94 من الهجرة 40 يوما في أنطاكية، ووقعت الأبنية الشاهقة من شدة الزلازل حتى هلك جميع من في ذلك البلد. وفي سنة 224 من الهجرة زلزلت فرغانة وهي بلدة من بلاد المشرق، فمات فيها 15,000. وفي السنة التي تليها رجفت الأهواز وهي بلدة بإيران، وتصدعت الجبال، وهرب أهل البلد إلى البحر وإلى السفن، ودامت هذه الزلزلة 16 يوما. وفي سنة 233 رجفت دمشق رجفة حتى انقضت منها البيوت وسقطت على من فيها، وانكفأت قرية في الغوطة على أهلها فلم ينج منهم إلا رجل واحد. وزلزلت مرة أخرى أنطاكية بعد زمن
بعيد فمات منها عدد وخلق كثير. وفي السنة التي تليها هبت ريح شديدة لم يعهد مثلها، استمرت نيفا 50 يوما، شملت بغداد والبصرة والكوفة وواسط والأهواز، وكلها في جهة العراق جهة المشرق. ثم ذهبت إلى همدان بلدة من بلاد فارس فأحرقت الزرع، ثم ذهبت إلى الموصل فمنعت الناس من السعي فتعطلت الأسواق، وعلى إثرها زلزلت هرات فوقعت الدور وهلك من فيها، وهي بلدة في العراق. وفي سنة 245 زلزلت بلدة من بلاد العراق فسقط منها 1500 دار، ووقع في سورها 90 برجا. وفي سنة 444 من الهجرة كانت بأذربيجان زلازل، هذه بلدة من بلاد فارس انقطعت منها الحيطان. قال بعض المؤرخين حكى من يعتمد على قوله أنه كان قاعدا في إيوان فانفرج في بيت طويل هو مجمع الناس، فانفرج حتى رأى السماء من داخله من وسطه، ثم عاد من شدة ما حصل من الرجفات والزلازل. وفي سنة 511 من الهجرة زلزلت الأرض ببغداد يوم عرفة فكانت الحيطان تمر وتجي كأنها تسير كأنها القيامة. وفي سنة 533 من الهجرة كانت زلزلة بجنزة وهي بلدة من بلاد إيران أتت على 230,000 فأهلكتهم، وهي بلدة عظيمة، جنزة بلدة عظيمة كبيرة من بلاد إيران. وقد حصل أيضا زلزال في عصر قريب في إيران هلك بسببه 50,000. والزلازل كثرتها كما سمعت الآن في خلال ذكر هذه الأحداث، أحداث الزلازل، أن أكثرها وقع جهة المشرق، بلاد العراق وما وراءها من بلاد فارس وهكذا إلى الصين إلى روسيا إلى ما شاء الله. أما بالنسبة لبقية البلدان فقد وقعت زلازل لكنها دونها، حتى كان لليمن نصيب من ذلك إلى وقت قريب، فزلزال عظيم وقع في بلاد دمار في بوران وغيرها، وقبله في زمن إسماعيل ابن القاسم وكان ملكا ظالما وقع زلزال عظيم دام أياما حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت. وكذلك وقع في بعض بلاد إب في منطقة اسمها العدين زلزال أيضا عظيم هلك فيها ناس كثير، وهذا كله حاصل في زماننا. وأنت ما بين حين وآخر تسمع بهذه الزلازل، وهذا دليل على مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الساعة لا تقوم حتى تكثر الزلازل. أما العلامة 28 فهي ظهور الخسف والقذف والمسخ، هذه ثلاث عقوبات كانت عقوبات على من قبلنا من الأمم، منهم من أهلكه الله عز وجل بالخسف، خسف به كحال قارون وقرى لوط قوم لوط وغير ذلك، ومنهم من مسخ كحال بعض بني إسرائيل إلى قردة وخنازير، ومنهم من قذف أرسل عليه حاصبا كحال قوم لوط وكذلك غيرهم كأصحاب الفيل وغيرهم. أما في أمة النبي عليه الصلاة والسلام فسيقع ذلك، ودليل هذه العلامة حديث عبد الله بن مسعود كما أخرج ذلك الإمام ابن ماجه في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف. المسخ معلوم وكذلك الخسف والقذف، فما سببه؟ سببه الذنوب والمعاصي. فقد روى الإمام الترمذي في سننه عن عمران ابن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ يعني ما سببه؟ متى يكون هذا؟ هل له سبب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت القيان، والقيان المغنيات، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه العقوبات العظيمة تقع بسبب الذنوب والمعاصي، فإذا أكثر الناس من الذنوب والمعاصي حلت عليهم المثلات كما حلت على من قبلهم من الأمم. هل وقع هذا؟ نحن نتحدث عن الخسف والمسخ والقذف العام، أما الخاص فهذا يحدث. فما شأن الخسف العام الذي يعم جماعة من الناس؟ هذا قد وجد وقد وقع في مواضع في الشرق والغرب قبل عصرنا، وهكذا أيضا وقع في زماننا. ففي سنة 462 من الهجرة خسف بأيلة، وهي بلدة بين العراق ومصر. وفي سنة 467 من الهجرة خسف ببلدة تسمى سميساط، وهي بلد على نهر الفرات، وقلب عاليها سافلها. وفي سنة 534 من الهجرة خسف ببلدة جنزة، وهي بلدة معروفة في إيران، وصار مكان البلد ماء أسود، صار مكان البلد ماء أسود، وقدم التجار الذين كانوا من أهلها، فلما رأوا هذه الحالة فزعوا وفرقوا، ثم أقبلوا على أنفسهم ينوحون ويبكون. وفي سنة 240 من الهجرة ثبت أن 13 قرية من قرى القيروان خسف بها، فلم ينج من أهلها إلا 42 رجلا، صارت وجوههم سوداء. فأتوا بلدة القيروان، فلما قدموا ورآهم أهلها لم يقبلوا مكثهم بينهم حتى أخرجوهم، وقالوا لهم: أنتم مسخوط عليكم. ثم إن العامل على بلاد القيروان بنى لهؤلاء القوم الذين نجوا من ذلك الخسف بنى لهم حظيرة خارج المدينة فنزلوا فيها وبقوا فيها. إذن المسخ أو الخسف يتجدد بين زمن وآخر، وأما القذف فقد ثبت ذلك بعدة أنواع من القذف، سواء كان بردا عظيما كالحجارة أو حجارة كما هي الآية أو العقوبة التي أجراها الله سبحانه وتعالى على الأمم الماضية. ففي سنة 238 من الهجرة سقط بناحية طبرستان حجر عظيم، وهي بلدة من بلاد فارس، حجر عظيم سمع لسقوطه هدة يبلغ وزنه كذا وكذا ألفا من الأرطال. قالوا كانت هذه الهدة وقعت على ناحية من تلك المدينة، فغاص ذلك الحجر في الأرض 5 أذرع، ولم يذكر أنه حصل فيها هلاك لأحد. وفي سنة 242 من الهجرة رجمت قرية يقال لها السويداء، وهي قرية بناحية مصر، رجمت 5 أحجار بسبب الذنوب والمعاصي، فوقع حجر منها على بيت فهدمه وهدم من وقتل من فيه. وفي سنة 235 من الهجرة مطرت قرية بحجارة بيضاء وسوداء، ولم يأتي بيان عن تلك القرية. وفي سنة 420 من الهجرة جاء برد هائل عظيم، ووقعت بردة كانت كالثور النائم، كانت كالثور النائم. وفي سنة 515 من الهجرة وقع الثلج ببغداد حتى صار أكواما ينزل كالبيوت ولم يسمع قبله مثله. هذا القذف، قذف وخسف. فما المسخ؟ المسخ أن تمسخ الصور، وليس كما ذكر بعض الفقهاء أو العلماء بأنه مسخ معنوي، مسخ للقلوب، أن تمسخ القلوب، ولكنه مسخ معنوي وصوري حسي، بحيث تنقلب تلك الصور الإنسانية إلى صور حيوانية، قردة وخنازير. وهل وقع هذا؟ هذا مما لم يحدث بشكل عام، أي لجماعة من الناس في هذه الأمة، وسيقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الذنوب والمعاصي موجبة لهذه العقوبة، وهي كثيرة في هذا الزمان. ألا نخشى عباد الله من أن تحل بنا المثلات والعقوبات التي حلت على من قبلنا بسبب ما نراه من الذنوب والمعاصي؟ نسأل الله العافية والسلامة، وإلى هنا وجزاكم الله خيرا.
Thank you.